هذا هو الدرس التاسع والستين بعد المئة من جريد التفسير، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الثالثة والتسعين وتنتهي بنهاية الآية الثمانين من سورة التوبة. تقول الآيات الأولى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. هذه آية، وهناك آية مثلها تماما في القرآن الكريم في سورة التحريم الآية التاسعة منها، هي نفس الآية: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. تجيء آية سورة التوبة بعد عشر سنوات كاملة من الصراع، بعد عشر سنوات كاملة من الوعظ والتعليم للمنافقين ولغير المنافقين، كما استجاب المنافقون وما سمع المنافقون وما غير المنافقون من طبيعتهم. حينئذ جاءت هذه الآية لتضع حدا فاصلا بين ما هو حق وبين ما هو باطل، والخطاب موجه الى النبي بصفته رمز هذه الأمة وشعار هذه الأمة وإمام هذه الأمة وقائد هذه الأمة: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. أما جهاد الكفار فمعروف، جهاد الكفار بالسيف، فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. إذا انتهت الأشهر الحرم المحددة في أول سورة التوبة فاقتلوا المشركين. إذا لا تعامل مع الكافر المحارب إلا بالسيف. وهنا نسأل: كيف يكون جهاد المنافقين؟ والله يأمر رسوله بجهاد المنافقين أيضا. أيضرب الرسول صلى الله عليه وسلم رقاب المنافقين؟ وما علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قتل منافقا واحدا، ما قتل منافقا أبدا، وإنما كان شعاره دائما هي الكلمات التي رددها في أكثر من مناسبة، حينما يظهر نفاق هؤلاء الناس ويقبض عليهم متلبسين بالنفاق يقبحه بالوحي، ويأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلفون ويعتذرون. كان يقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت اختلفت، كان عمر الشديد في جنب الله يقول: لو امرتني ان اقطع رقابه بالسيف لفعلت. فماذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول؟ كان يقول: اني اخشى ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. خبت الظاهر اصحابه شكلا، يصلون كما يصلي ويجلسون في مجلسه يستمعون الى مواعظه، يصومون كما يصوم، يرفعون اصواتهم بالقران والشهادتين، فماذا يقول محمد صلى الله عليه وسلم حينما يقتل هؤلاء ويشاع في الناس ان محمدا يقتل اصحابه؟ وحاشا لرسول الله ان يكون غادرا. إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتل منافقا واحدا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر أسماء المنافقين، أفر بمجموعة منهم إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، وكان حذيفة رضي الله عنه لا يصلي عليه الإمامات، وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا حضر الجنازة ينتظر، فإذا رأى حذيفة صلى صلى عمر، وإن لم يجد حذيفة يصلي فإن عمر لا يصلي على هذه الجنازة، لأن الرسول استودع قائمة بأسماء المنافقين عند حذيفة. ومن العجيب أن عمر كان يتردد على حذيفة، عمر نفسه العظيم، عمر ثاني أولياء هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، عمر كان يأتي إلى حذيفة ويقول له: اهدفني يا حذيفة، أتمناني رسول الله لك؟ هل اسمي داخل القائمة التي استودعك إياها رسول الله؟ هل سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ المفسرون يقولون إن المقصود بجهاد المنافقين هو ألا تهش لهم وألا تجالسهم وأن تهجرهم وأن تكتهر عند لقائهم وأن يوجدك لقائهم، ذلك هو جهاد المنافقين. أما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان يقول: إن الله أعطى محمد صلى الله عليه وسلم أربعة أسياف، سيف من كافرين، وسيف من أهل الكتاب، وسيف من منافقين، وسيف من جهاد. أما السيف الذي أعطاه الله النبي بالنسبة للمشركين فهو قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. وأما السيف الذي أعطاه الله لأهل الكتاب فهو قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وأما السيف الذي أعطاه الله لرسوله بالنسبة للبغاة فهي قوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما حتى يقول الله: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. فهذا سيف ثالث. وأما السيف الرابع الذي أعطاه الله لوليه صلى الله عليه وسلم فهو سيف للمنافقين، ولقد جاء ذكر ذلك السيف في الآية 73 من سورة التوبة وفي الآية 9 من سورة التحريم: يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. النفاق كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل كان كثيرون من الذين يعيشون في مسجده صلى الله عليه وسلم كانوا منافقين، وما كان رسول الله يعلمه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ بالظاهر، وكان يصل السرائر إلى الله سبحانه وتعالى، والله قال له: إنك لا تعلمهم وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فالرسول بذكائه وعلمه وفراسته وقوة ملاحظته ما كان يستطيع أن يعرف المنافقين، ولكن الله هو وحده الذي يعلمهم. والله يقول له: ولو تلقاؤوا لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. هذا في زمان رسول الله. فماذا نقول عن ذلك الزمان؟ ماذا نقول عن ذلك الزمان وأهله؟ إذا كان المنافقون في زمان رسول الله في مسجده ومعه في معارفه ومعه في صلاته ومعه دائما، وهو أجدى الناس على الإخلاص وأعلم الناس على الإخلاص وأكثر الناس دراسة على الإخلاص، ولا كان يعلمهم ولا يحيط بهم فماذا يقول اهل الأزمنة الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا يقولون؟ والنفاق يتكاثر، وصفات المنافقين محددة معدودة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتم قام. وعلى الرغم من أن هذه المعاصي، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتم قام، الصحابة لما سمعوا ذلك أصابهم خوف عظيم، خوف عظيم، فالكل من الممكن أن تسقط منه كذبة، من الممكن أن يعد ويخلف الوعد. وإذا تكون دائرة النفاق قد اتسعت فشملت جماهير كثيرة من الناس يحرصون على إسلامهم وعلى دينهم وعلى تقواهم. وهنا وضح لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء هم الذين يمنون من الأول أن يكذبوا وأن يخونوا وأن يخلفوا، يحدثك وفي نيته أن يكذب عليه، تأتمنه وفي نيته أن يخونه، يعدك وفي نيته أن يخلف الوعد. وتأمل حينما يكون ذلك الكذب على الله، وتكون هذه الخيانة لله، ويكون خلف الوعد مع الله. وكذلك رأينا من صفات المنافقين الذي عذبها الله، فلا يكذبون على البشر فقط، بل يكذبون على الله، يحلفون بالله لكم يرضوكم، يحلفون بالله كاذبين لكم يرضوكم، فلا يكذبون عليكم فقط بل يكذبون على الله. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله كذابين، والله يعلم انك لرسوله حقا، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، اتخذوا ايمانهم جنة. فهم لا يكذبون على البشر فقط، وانما يكذبون على رب البشر علام الغيوب. وهم يقولون اذا عاهدوا، وسنرى بعد آية واحدة في قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة بما أخلفوا الله ما وعدوه وما كانوا يكذبون. هم يكذبون مع الله ويغدرون في عهودهم مع الله، ويقولون عهودهم مع الله ولا يكون بعهودهم مع الله، وهذا هو النفاق. الله سبحانه وتعالى يقول لنبيه: يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين. الخطاب موجه الى النبي، والمقصود الامه باجيالها كلها اينما كانت هذه الامه، فهي مخاطبه بهذا الخطاب: يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين، يا ايها المسلمون جاهد الكفار والمنافقين، كفوا صفوفكم، كفوا نفوسكم، كفوا قلوبكم من بقايا النفاق ومن اثار النفاق، ولا يكن في قلوبكم نفاقا ابدا. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين، واغلظ عليهم، كن غليظا في معاملتهم، انت رقيق ومهذب. والرسول صلى الله عليه وسلم كان رقيقا جدا، وكان مهذبا جدا، وكان رحيما جدا، ولكن بالمؤمنين فقط، بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو رؤوف لكن بالمؤمنين، ورحيم لكن بالمؤمنين. والرسول الحليم الطيب الرحيم الذي كانت نظراته الى الارض اطول، الذي ما كان يحمق في عيون الآخرين، الرسول الحليم الرحيم الطيب، كان إذا انتهكت حرمات الله يتحول إلى أسد غفور لا يخشى بالله لومة لائم، وكان إذا خطب رفع صوته كأنما يهدم جيشا، فهو ينادي بالليل والسجون وعظائم القبور: سبحان الله، رجل واحد فيه الرحمة كلها وفيه الغلظة كلها، ولكنها رحمة في موضعها وغلظة في موضعها. ولكن نحن على العكس رحماء بأعداء الله، الغلظة فينا على بعضها، تجد الواحد منا كالأسد العصفور ولكن على مثل مثله، وتجده رحيقا رحيما مهذبا مع اعداء الله واعداء دينه، مجامل ولابعد الحدود على حساب دينه وعلى حساب كرامته وعلى حساب كتاب ربه، يجامل ويحابي. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. مأواهم المكان الذي يأوون إليه، هم لم يستطيعوا أن يلتحموا بالجماعة الإسلامية لأنهم عنصر غريب ترقبه الجماعة الإسلامية، لم يستطيعوا أن يوافقوا بين أنفسهم وبين الجماعة، فعاشوا في السجن بلا مأوى، فتكون جهنم في الآخرة إلى مأواهم. ويكون ذلك المصير هو بئس المصير، لأنهم عاشوا حياة هي بئس الحياة، الذي عاش حياة يقال لها بئس الحياة يكون مصيره بئس المصير ومأواه جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه وهموا بما لم ينالوا وما نالوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. كلمات هذه الآية تفسر وتمثل عن طوايا النفوس وخزايا القلوب وخزايا الضمائر. يحلفون بالله ما قالوا، وماذا تنتظر من المجرم الجبان الرعبي اكثر من ان يحسن؟ ماذا تنتظر من انسان قائم العقيده قاسي الدين الا ان يحسن؟ وهذا هو فرجه كما يقولون. قالوا له احلف، قال ذلك يوم الفرج. يقول ياتي من الرسول صلى الله عليه وسلم فيحلف، يحلفون بالله ما قلت او يحلفون بالله ما قالوا. فالمبشرون يقفون عند قوله تعالى ما قالوا، ما الذي قالوه؟ والمبشرون ياتون بحوادث كثيره، بعضهم يقول ان ذلك حديث عن عبد الله بن ابي بن سلول لما قال يوم لم ينطلق لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منا الاذل، وان الله دافع عنه فقال ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين. والعظيم يقول انه الجلاس بن سويد، وان ذلك الرجل حينما كان يسمع الايات التي تنزل في اخباره واخبار غيره من المنافقين كان يقول لئن كان ما يقولون محمد حقا فنحن اذا شر من الحمير. المفسرون اخذوا يبحثون عن الذي قالوه، وانا اقول ايها المفسرون كفر الله شعلكم، اسكتوا عما سكت عنه القران، القران سكت فاسكتوا انتم ايضا. انه يقول يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمه الكفر. اما تحديد الذي قالوه فما اهتم به القران لانه كلام فارغ كطبيعة المنافقين الفارغة، كلام الله أبى أن يسجله في القرآن الكريم، واتجاه مبلغا كبيرا حتى أن القرآن الكريم ضرب عنه فتحا برجاءته وتجاوزه وإسقاطه، فقال مجهلا مبهما يحلفون بالله ما قالوا، ولم يقل لنا الشيء الذي وجه اليه القسم والذي نفوا عن انفسهم انهم قالوه. والقران الكريم يرد عليهم ايضا فيقول ولقد قالوا كلمه الكفر، ما هي كلمة الكفر التي قالوها أبهمها القرآن وأجبرها أيضا؟ فلم يشر القرآن الكريم إلى الكلام الذي قالوه سلبا أو إيجابا، إنما حلفوا لم يقل حلفوا على ماذا؟ وحينما رد عليهم ونسب إليهم كلمة الكفر لم يقل في ماذا كفروا. فما دام القرآن قد سكت نسكت نحن أيضا، يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم، كفروا بعد أن أعلنوا الإسلام، أعلنوا الإسلام واشتهروا به وأصبحوا يصلون كما يصلي المسلمون. فلما اشتهرت عنهم هذه المقالة وانتشرت بين المسلمين عرفوا كفرهم واشتهر ذلك الكفر، فضمنهم الله بقوله وكفروا بعد إسلامهم. وهموا بما لم ينالوا، هموا كل هم أكثر ما تجيء بالقرآن الكريم من الكفر والعدوان. ومنها قوله تعالى في قصة يوسف ولقد همت به وهم بها، فليس الهم هنا أيضا هما جنسيا كما يتصور البعض، لأن لفظ هم إذا ورد في القرآن الكريم فإنما يرد للعدوان. وقوله هنا وهموا بما لم ينالوا يعني حاولوا التآمر ضد الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. قلبوا لك الأمور، أرادوا أن يقيموا جدة انقلابا يودوا فيه الجد وبالحكم الذي تحكم به، وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. ما هي المؤامرة التي دبروها وأرادوها في غزوة تبوك التي نزلت بسببها هذه الآيات؟ الرسول صلى الله عليه وسلم غاب عن المدينة في هذه الغزوة شهرين اثنين، شهران ذهابا وعودة وإقامة. وبينما الرسول عائد في الطريق وجد عجلة يعني مكان عالي رفيع ووادي بجوارها، فأمر بيته أن يمر في الوادي وصعد هو العجلة وكان معه اثنان. حذيفة بن اليمان يقود بعيرا وعمار بن ياسر يسوق مرسلا، العجلة ضيقة وتبقى مر 12 رجلا ملثمين. هؤلاء الملثمين الذين مروا حاولوا أن يسحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم فوق العجلة، ولكن حذيفة وعمار أخذوا يضربون وجوه الركائب، ولم يفهم حذيفة شيئا ولا فهم عمار شيئا أن هناك محاولة لاغتيال الرسول، ما فهموا شيئا. كل الذي فهموه أن قطعة من الجيش صعدت العجلة مخالفة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، أن لم تسمع أمر الرسول، هذا كل ما هنالك. الرسول صلى الله عليه وسلم زجرهم وقال لحذيفة ولعمار: أتدريان ماذا يريد القوم؟ قال: وماذا يريدون يا رسول الله؟ قال: يريدون أن يوقعوني من فوق العجلة، كان يريدون أن يسحبوه فوق العجلة حتى يسقط قوامين، كان هذا أمرهم. وهموا بما لم ينالوا، ولكن الله لم ينفذهم من هذا. أليس الله هو الذي قال: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس؟ أليس الله هو الذي قال هذا الكلام؟ ألا يستطيع الله أن يحفظه ويعصمه من ترجمة من المنافقين؟ أجدم الناس قلوبا وأجدم الناس عقولا وتفكيرا وأرهب الناس وأرعب الناس عند اللقاء. ألا يمكن لله أن يحمي رسوله من هؤلاء؟ وهموا بما لم ينالوا. ما هو السبب أيها الناس الذي يدعو المنافقين إلى هذا؟ تعالوا ندرس الحالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والحضارية للمدينة. المدينة كانت في عهد يثرب قبل أن يدخلها الرسول صلى الله عليه وسلم، غير الرسول فيها كل شيء حتى اسمها. بدلا من ان كانت يثرب اصبحت طيبه اي مدينه. تغير اسلوب المدينه كبار بعد ان كانت كلها اشارات في ايدي اليهود، واليهود وجود سرطانين بعد ان كان السرطان اليهودي يعمل في المدينه المنوره عبر ثلاث منطلقات، يهود بني قينقاع ويهود بني قريظه ويهود بني نضير، والعرب الاغبياء جدا في ذلك الوقت من الامس والخزرج في عراق مستمر بفعل اليهود، صراع مستمر بين الامس والخزرج، يوم بعاث وغير يوم بعاث، والحروب مستعره والاسلحه اليهوديه تباع والربويات تؤخذ والاستخبارات مستمره وقادعه على قلب اهل المدينه او اهل يثرب. دخل الرسول المدينه، ماذا فعل؟ حرر الاقتصاد في المدينه، اصبح اقتصادا سليما 100%، لا تاثير لاحد على هذا الاقتصاد، لا ربا ولا جشع ولا بيوع كاذبه، ووضع اسسا سليمه للاقتصاد. ثم راجت التجارة في المدينة وأصبحت المدينة عاصمة العالم كله في الوقت الذي ما كان يسمع عنها العالم شيئا. تصوروا لولا الإسلام ولولا محمد صلى الله عليه وسلم ولولا رعاية الله وعنايته للإسلام ولمحمد، من كان يعرف هذه المدينة يضرب أو كان يصل إليها أو يعود منها؟ من؟ كانت تصبح مدينة مهملة مليئة ككل المدن التي نشأت في وسط الصحراء وككل المدن التي تنشأ وسط الجبال. قال العلماء الاجتماع قالوا لنا ان الحضارات تنشأ على شواطئ الانهار، المدينة ليست على شاطئ النهر ومكة ليست على شواطئ النهر، ولكن المدينة عزت بعز الاسلام ومكة عزت بعز الاسلام، راجت التجارات واغتنى اهلها من الغنائم واغتنى اهلها من الاسلام، فماذا ينكدون على محمد صلى الله عليه وسلم ولماذا يريدون اغتياله؟ وهنا يقول القران وما نقموا الا ان اغناهم الله فاسروهم في الخلق. صار اليقظه انهم سبع والكلب انما يشبع العبد، اما انما يجوع فانه يمشي وراءك دليلا يلهث يحرك ذنبه ويخرج انسانه يريد ان تطعمه. لما سمعوا ارادوا ان يعبدوا اليد الذي يسعدهم، والله يقول ماذا يقسمون لي وما نقلوا الا ان اغناهم الله بدينه الذي من به عليهم، جمع به الصفوف ووحد القلوب وحل العزائم، فانبعث العرب المسلمون من المدينه يزحفون كل فتح وكل خوف، يضربون كسرى ويضربون قيصر ويضربون النجاشي يغزون الهند والسن والسون واوروبا، يفتحون اسيا وافريقيا. من كان يتصور ان مجموعه من العرب الذين عاشوا في مكه والمدينه عاشوا اجله تحت الفرس والروم، عاشوا عملاء للفرس وللروم، لم تكن لهم مملكه ولم يعرف لهم حكومه ولا نظام. من كان يصدق ان هؤلاء يصلحون في الارض شرقا وغربا فاتحين مبشرين بكلمات الله داعين الناس الى نور الله؟ من كان يصدق هذا؟ ولكنهم حقدوا على الرجل البطل الذي ارسله الله واختاره سيد الناس اجمعين محمد بن عبد الله الذي امتثله الله به من الفوضى الى النظام ومن البربريه الى الحضاره ومن الجاهليه الى الاسلاميه ومن الجهل الى العلم ومن التخبط الى الاستقامه ومن الضلال الى الهدى ومن الظلمات الى النور. فما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله، فان يتوبوا يكن خيرا لهم وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا والاخره، وما لهم في الارض من ولي ولا نصير. وما نقموا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله، فان يتوبوا يكن خيرا لهم. اغناهم الله ورسوله، الله ورسوله. كان من المقرر ان يجمع فيقال ان يكمل فيقال من فضلهما الا ان اغناهم الله ورسوله من فضلهما. هذه هي اللغه العربيه. لكن عكس اللغه العربيه وعكس معطيات اللغه العربيه ومحرماتها قال الله ومن نقل الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله. اعرفوها كما تستطيعون. فلا يهم القران الكريم ان تعلموا او لا تعلموا. القران فوق كل اعتبار. القواعد تحت القران، قواعد النقل، قواعد الصرف، قواعد البلاغه، كل هذه تحت اسفل والقران رحيم حاله. لماذا قال الله وما نقلوا الا ان اغناهم الله ورسوله من فضله؟ افهموها ايها الاخوه، فاذا فهمتموها عرفتم كم الغنم في طبيعه هذا الدين. الله واحد لا يسمى مع شيء ولا يجمع ابدا، ويمكن ان تضع الله في جنب او ان تدعاه في تسميه. الله ورسوله من فضله، الله والناس من فضله. اما ان تقول الله والناس من فضله او الله ورسوله من فضلهما، لا. انظر حتى اللغه لا بد ان تتحرك لقنايه التوحيد. اللغه نفسها تحمل التوحيد. لا نكون ابدا في ثالوث ثم نضرب اقناسا واجساسا في تفسير ذلك الثالوث، لان ديننا لا يجمع مع الله احدا ولا يسلم مع الله احدا ولا يسلك مع الله احدا. لماذا؟ لان الله هو لذاته ولكماله نوعيه مغايره لكل النوعيات. نحن نعرف في الجنه والفرق انه يستحيل ان تجمع الا اشياء متماثله. بنيات وقروش لا تجمع، لا بد ان توحد النوعيه ثم تجمع. فما دامت النوعيات مختلفه فلا يمكن الجمع ولا يمكن التفريع. فالله وحده منفرد فوق سمائه فوق عرشه بائن عن خلقه لا يجمع معهم ولا يجمع معهم مهما عظمت مراتبه ولو كان هو محمد بن عبد الله الرسول الخالق. ارايتم الى عظمه الاسلام؟ لم يقل ابدا سلوا الله او سلفوه ثم حاولوا ان تفلسفوا للناس هذه التسميع او ذلك التسليف او التربيع او التكليف. ليس ذلك حتى من لغه القران. لغه القران ترفضه ترده لا تقبله. ورسول صلى الله عليه وسلم الذي تاثر بذلك الادب حينما سمع خطيبا يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد. صح، هذا حق. من يطع الله ورسوله فقد رشد. ثم قال بعدها ومن يعصيه الله فقد غوى. لماذا؟ لان الضمير اصبح مسلم، اصبح مسلم لله ولرسوله. فقال الرسول للخطيب بئس خطيب القول حيث. الرسول المهذب الرحيم، تعلمون انه ما قال يكذب ابدا. وتصوروا دقه موقف الخطيب بل خرج موقفه حينما يكون واقفا بين يدي الناس ثم يجاب بصوت عال بخطا وقع فيه، ان ذلك مخرج له اشد الاحرام. وان يكون الذي واجهه بالخطا هو رسول الله، ان ذلك احراجا اشد. والرسول معروف عنه انه ما احرج احدا ابدا، وكان اذا خطب ووجد على واحد من الناس عيبا لا يواجهه ابدا، وانما يقول ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال اقوام يفعلون كذا وكذا، واياك اعني واسمع يا جهره. ما كان الرسول يواجه احدا بخطر، وانما يسلي ولا يصرخ صلى الله عليه وسلم، ولكنه هنا صرخ ولا كلم وهاجمه دينه بئس خطيب القول انت. أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، تجمعني أنا والله في ضمير مسمى، فتقول من يعصي الله، قل ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. الله ورسوله، صرخت، اللغة الثانية لا، هذا هو القرآن وتلك لغته، لغته وهي لغة خاصة، أن يجمع مع الله الله أحد لا، أن يسمى مع الله أحد لا، وإنما يفرد الله حتى في النسل. فإذا كنا نسر ونحرص على إفراد الله في النسل وحده، فمن باب أولى نسر على إفراده بالعبادة وإفراده بالتوجه وإفراده بالحب وإفراده بالطاعة وحده سبحانه وتعالى. والحديث بقية بعد الصلاة. فبما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقلوا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله والفضل كله من الله بيده الفضل كله وله الملك كله وله الخلق كله وله الأمر كله. وبعد هذا كله ما زال الله يقول فإن يصيبوا يك خيرا لهم. بعد هذا كله، بعد أن قال يحلفون بالله ما قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله، بعد هذه الجرائم الدافعة التي انتهت في التآمر على الحياة الشريفة حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد هذا قال الله فليتوبوا يك خيرا لهم. ما زال الله يدعوهم الى التوبه اليتيم، وان يتولوا ويرفضوا السلطه، وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما، عذابا مؤلما مؤذنا قاتلا في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. قلت معي عند قوله تعالى في الدنيا، الآخرة نحن نعرف عذابها الأليم. فما هو العذاب الأليم أيها الناس الذي يحيط بالمنافقين؟ تعالوا بنا ندرك الواقع الذي نعيشه، ويا حزننا حينما ندرك الواقع الذي نعيشه. أن يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصف أو يحدد صفات المنافقين، إذا حدث كتب وإذا وعد أخلف وإذا ائتمن قام، أن يقول الرسول إن هذه خصال المنافقين، وأن من كانت فيه هذه الخصال مجتمعة كان منافقا، ومن كانت فيه واحدة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. تعالوا أيها الناس، من يدرسون الدين منا ومن لا يدرسون، والذين يعيشون في أجر من قبل، ما هي الدراسات الدينية التي ندرسها أو يدرسها الناس في المساجد وفي المعاهد؟ ماذا ندرسون؟ نشغل أنفسنا بأمور كثيرة جدا، تجد الخطيبة في المسجد أو المعلم يعلم الناس مواقف الوضوء، المياه التي يجوز التطهير بها والتي لا يجوز، تحديد مساحة الوجه من منبت الشعر إلى أسفل البطن طولا وما بين شحمتي الأذنين عرضا، كأنه لو قال للرجل اغسل وجهك لا يعرف أن يغسل وجهه، لا بد أن يحدد له المسافات والمساحات. ثم ماذا؟ ثم تعلمنا الوضوء، تعلمناه جدا بحيث أصبحنا أن نجيد الوضوء جدا، وهذا حسن. لكن لماذا يجب ان نتوضا والجثه نفسها لم تتطهر بعد من الدم؟ ما قيمه ان نغسل انفسنا جيدا من الظاهر والباطل حرام ونحن كذابون غادرون خائنون؟ ان هذه المنطقه ايها الناس اصبحت تعتقد شيئا عجيبا، اصبحت تعتقد ان الاخلاق الفاضله هي اخلاق الافراد. الذاهبون الى اوروبا والعائدون منها، والذاهبون الى امريكا والعائدون منها، بل الذاهبون الى اسرائيل والعائدون منها يقولون هناك الاخلاق العاليه والامانه التي لا نظير لها، ثم يحكون لنا حكايات عجيبه جدا عن تجارات الناس، كيف انهم يخرجون حرا تشتري ما تشاء ثم تضع الوحود كما تحب بدون رقيب، ويحكون لنا ايضا ان السرقات لو حدثت هناك كان وراءها واحد عربي او مصري. ما هذا؟ لماذا؟ اليس هذا شيئا مخيفا؟ اليس هذا شيئا ملفتا ان نقول ان القوادات في تجارتهم ابدع وانجح، في مجتمعاتهم ابدع، لا يكذبون، لا يغشون، لا يخادعون ابدا، حتى الابد رجع بالمثل هناك فلا يكذب عليه احد ولا يغشوه احد، بينما لو سقط مثل قضاء وقدرا في بلد عربيه اخرى فانه لا يستطيع ان يعيش ساعات وياتي هاربا. وكذلك لو سقط واحد من بلد عربية الى هنا نجتمع حوله المشرقة. لماذا؟ مع ان ديننا يقول لنا ان ذلك لفاق ويقولها باعلى صوت وباعلى نظرة. لماذا؟ لماذا لا نتعلم هذا؟ لماذا لا تعلمنا المساجد ذلك وتحرص على ان نتعلم هذا؟ آية المنافق ثلاث، علامة المنافق ثلاث، اذا حدث كذب واذا وعد العالم المسلم يكسب اعظم الجهود وجهود جباره جدا بالغش، لا بالجهود يقدر يغش سلاح بمهاره ومهاره حاسده، يقدر يغش الخطه الفلانيه يبدا ويتكلف ويجتهد في الغش، ياتي يمكن هذا الجهد في الاسكان وفي التركز بصناعتك لتنجح ولتنجح امتك، لا هو يريد نجاح الله لنفسه هو، بل يريد ان تسحب الامه اي ان يسحب الناس او يسوع الناس المهم ان ينجح هو ويعرف يفكر، فقط انه عايز يعدي على العديد تنجح وللدفاع وللرسوى وللتمييز ويقترفون في سبيل هذا ابدع الاساليب، ابدع الاساليب، اصبحت امه من المرء أمة مذكرة لا تجد شيئا تعمله فتبحث عن شمس سوى الله. من كان أتعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن دينه كان منافقا، آية المنافق الثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أكذب وإذا حكم قال، فقوله صلى الله عليه وسلم يحلفون بالله تعالى يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا
يكن خيرا له، وان يتولوا يعذبهم الله عذابا اليما في الدنيا. هذا هو العذاب الاليم في الدنيا.
وهل هناك عذاب اليم اشد منه في المسلمين؟ هل هناك امه معذبه كما تعذب هذه الامه؟ عذاب اليم في الدنيا والاخره.
وما لهم في الارض ولا
مسلم. الله
ليس لهم ولد،
لان المنكر البعيد موجود الذي لا يؤمن بنفسه لن يؤمن به الناس، الذي لا يحترم نفسه لن يحترمه الناس، الرجل الذي لا يحتفظ بكرامته لن يحتفظ بها الناس،
من له يكون الهوان عليه مع الجرح المميز في نفسه،
الجرح الميت الشديد
الذي له نفس الهوان عليه.
إذا أنت عليك نفسك فتتهون على الآخرين،
وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير مذكورا. ثم تقول الآيات، الآية الخامسة والسبعون: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لما صدقنا ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقدهم نفاقا في قلوبهم
إلى يوم القيامة بما أخلفوا الله ما وعدوه كما كان يصنع. منهم
من عاهد الله يعطيك صورة عن عقلية الله،
فتجد هذه الصفات فيها وأرجوك لما تقرأ القرآن
أن تتصور أنك أنت المخاطب. العزيز جدا لما يقرأ من القرآن يقول عن الفاجر
الأبعد لسانا ولا أبعد ولا نكتب لي المنافقين ربنا سبحانه وتعالى نكتب الكذابين بكتب
أنا وأنت يقول نخرج نفسنا على كتاب الله وعلى سنة رسوله. احنا خاص ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كم من قارئ من القرآن والقرآن يرحلك.
يعني ايه؟
بتقرا القرآن بتقول منهم من عاهد الله إلا يحتسب. يقول عليك انت بتحرك الشعر هتقرا القرآن وبيقول منهم من عاهد الله إلا يحتسب. ومن عاهد الله على ما أتانا من فضلك جرت وتقام عن كل من فضلك ثم دخل فهواك. هل القرآن يرحلك انت؟ كم من قارئ من القرآن والقرآن يرحلك.
يلعنه هو بالذات.
ومنهم من عاهد الله لئن عاهد الله، عاهد البشر تعاهد الله لئن آتانا من فضله المعروف بالله
ملاذته رفيرة
عاهد البحر بالفضل لئن آتانا من فضله لما صدقنا ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله كافي نوره وعندك تكفي مستقلة
لأن تلع برسول
عبار السقلة وعبار السقلة.
فقوله تعالى: ومن يوقى السقلة نفسه وأخبرت الحلف
بالسقلة. هو السقلة
وما هو السقلة؟
البخل هو منع الواجب والسقلة هو منع المستحب.
يعني حينما جمع ما يجب عليك في الزكاة الشرعية الواجبة
أن حينما جمع التجمع يعني ما بعد الزكاة الشرعية التصحيح هؤلاء الذين أصبحا معنى دخل هو مستحب وإنما دخل الواجب. فلما أجاب المسلمين داخله وتولوا وهم معرضون. انتم بالشبهر وقلت الرسول مهروب وقلت للرسول الشهر وقلت للمنافقين وقلت للشهر فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم يلقون الله.
اعقبهم نفاقا في قلوبهم
كان هذا التصرف عله وبرد كل شيء دخلتها. ولا ويل الانسان حينما يدخل مرض خمسه
لا يؤاخذكم الله بالله في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوب كسبت قلوب ذكرت الكريم الخمس او مخرجها.
ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله لما اتصدقنا ولنكونن من الصالحين. فلما اتاهم من فضله فأتوا به قتلوا به بقلبه، قتلوا بقلب الله، مش فلوسك، مش فلوس الله، مش بتاعتك ابدا الا بمال الله. فلما اتاهم من فضله قتلوا به وتولوا عنه. ما تفتح الى طريق الاخرى أن الله يعلم سره ونجواه وأن الله علام الغيوب. ما فهمتش الحكاية دي؟ الحكاية بسيطة أوي، المفهومة أوي، الواضحة أوي لأبناء مسلم لمن كان في خلقه مثقال ذرة من إيمان. هذه البداهية لا يحصل عليها، بداهية بدأت فكرتها تشرب غيرها. عمر وهو يعيش في الليل يجب ان راح تقول ان جاء قومي تبسيط الجبل ونحب على الجبل حي تبسيط الجبل حي قومي تبسيط الجبل. قالت لها الم تسمح ان امير المؤمنين لها عن ذلك؟ عمر قرر. قالت لها وان الان امير المؤمنين حتى إذا لم يكن أمير المؤمنين يرانا فتلك رب أمير المؤمنين يرانا. يقول أمير المؤمنين ربنا كريسة. هذه البلاهية حفظتنا ستة بل أنفسنا وهذه الأنفاس الأولى جميل بنظومة وأذكار وهذه الحقيقة. لا يملك إن لم يتعلم أفكارنا هذه الحقيقة وإن لم يتعلم إنسانها هذه الحقيقة وإن لم يتعلم إنسانها هذه الحقيقة فيحدث للأسف أن هذه الحقيقة غائبة عن نفسه. ألم يعلم هذا العلم لم يستقر في أجنبيين بعد؟ ألم يعلم أن الله يعلم سرهم ونجواهم؟ السر لا أخفيته عليهم. سر ما جعلته في سريرتك وأخفيته عنا. والنجوى الوسوسة، النجوى الهمس والوسوسة، النجوى الوسوسة الآخرين. والله سبحانه وتعالى قال أنا إنما النجوى من الشيطان. وقال لا خير في كثير من نجواهم هي من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتنازلوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتنازلوا بالسر والتقوى. إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب؟ علام، علام الغيوب. وعلام هو الذي ليس فوقه حال تكلفا فهو العالم وحده وهو العلام وحده. احنا بنقعد كده نيجي زي الفقر قريب الوقت هاي يكون العالم العلام علام علام دي وهو علام. طب ليه ربنا ما قالش على نفسه علامه؟ قال لك لا لان فيها تاء في الفاء التحريف علامه فيها الجزء التحريف بالكفر لا علام. لان نشرت سبح التأييد عن الذات الالهية عز وجل عن ذلك. ألم يعلموا ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب؟ قال المفسرون قصة في ذلك السبب هي قصة ثعلبة بن حازم. قال انه جاء الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله كان فقيرا يا رسول الله ادع الله ان يرزقني مالا. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم قليل تطيق شكره خير من كثير لا تطيق شكره. قال لا يدعين قال كل جيد. انا لو اردتني أن تعرف الله أن يقل من جدار الزهر أن لا تفعل الله جداره. ولكنني لا اريد ذلك، وانما اريد ان اتعلم الجوع واتعلم الجوع عندي الجوع عندي اجيء يوما فادعوك وادفع يوما فاحببت اتعلم كيف قدر الله اذا جاءت وكيف احسبه اذا جاءت عن العلم تبع العلم هذا ما مالك كل المحدثون يقولون عن غنمه وابنه وماشيته انها نمت كما يلي الجود او كما يلي الجود ونمى مضارعها ينمو ويمي ايضا ومعنى سابق كادت كما يزيد الجود تكاثرت تكاثر الجبال وليس هناك وقت احقر في الامر لنماء ثروه في ذلك فاعتبر الرجل بها واديا من اوديه المدينه البعيده كما كان يحضر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الجمعة ولا العيدين ولا صلاة الحسد يحضر معه صلاة العشاء والمغرب الفجر وبعد نمت الأموال فانتظر إذا غدا كما حتى يحضر لا جمعة ولا عيدين ولا صلاة ثم أرسل الله جامع الصدقات ليسير فذهب إلى ثعلبة بعد جميل الورق بقيت النبي واسمه الزكاة فنظر فيها وقال ما هذه الا جثه هذه نفس الجثه انا اسعديك على وجهك اذهبا حتى ارى رايك فقال رحيم رجل من بني سلمى فراح فاعطاه من شراء ماله اكثر من الورد عليه فرجعوا الى ثعلبه يا ثعلبه هذه اللي عليك قال لهم وريوني جبال نفس ثاني قال لهم هذه جثه هذه نفس الجثه وقال الواجب تصميم المعدوم الماذا لما حدث النبي لذلك قال ويح ثعلبك ابن حافظ ويح ثعلبك ابن حافظ احد اخاليه كان حاضرا فذهب اليه وقال له لقد نزل فيك قران وقال الرسول فيك كيف وكيف فجاء بصدقته الى رسول الله فقال له ان الله امرني الا حتى يحفظك مصيبة مصيبة ألا يكثر صدقته رسول الله ثم عاش في حزن حتى مات رسول الله ثم جاء إلى أبي بكر بصدقته وقال يا أبا بكر يا حبيب رسول الله قد بلغني صدقته فقال له أبو بكر صدقة لو يكثرها رسول الله قد أحملها أنا فركب أي خير فلما مات جاء عمر فقال له يا أبا بكر يا عمر يا امير المؤمنين اقبل صدقتي قال صدق ما قبلها رسول الله عليه السلام ثم جاء عثمان ورفضها عثمان ايضا ومات في خلافه عثمان هذه القصه فيها عده نقاط يجب ان نناقشها النقطه الاولى هي ثعلبه نفسها حكم عمر وغيره ابو عمر وغيره يقولون ان ثعلبه بن حاتم بدر من اهل بدر والله قد اطلع على اهل بدر فقال اسمعوا ما شئتم فقد غفرت له فهو من المغفور له فكيف وجدت ان تنسب له هذه القصه وهو كلام سليم فاذا الشك في شخصيه ثعلبه لكن الحادثه حادثة النزول من الممكن أن تتشابه مع وقوع الآيات فالمهم أن هذه الآيات وقعت في حادثة مماثلة لهذا الحديث رجل دعا الله أن يرزقه مالا فلما رزقه الله دخل بذلك المال واستكبر وولى الآخر النقطة الثانية أما الرجل جاء إلى رسول الله وجعل يحط السراب على رأسه والرسول يقول له هذا ما فعلته به لماذا لم يقبل الله توبته هذه الحادثه الخاصه بذلك الرجل لانه كان يفعل ذلك الفعل تمثيلا وتضييئا والله اثبت انه كذاب لانه قال فاعقبهم نفاقا في قلوبهم الى يوم القيامه بما اخلفوا الله ما وعدوه الا كذبا ونقرا الايات ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله دخلوا به وتولوا وهم يعرفون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم القيامة بما أخلف الله ما وعدوه وما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سره من الجواهر وأن الله عذاب العميد. ثم تقول الآية بعد ذلك الذين يلمسون المتطوعين من المؤمنين في الصدقة والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم ألا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. من الأسبوع الماضي رأينا المنافقين يقول أنهم كانوا يلمزون رسول الله ومنهم من يلمزك الصدقات وهم يجدون ايضا يلمزون وما زالوا يلمزون. وقلنا ان اللمس هو العيب بالوجه والهمز هو العيب بظهر الغلب. فهم يلمزون الرسول وهم يلمزونه في الوجه وهم يلمزون ايضا المتطوعين من المؤمنين في الصدقه. استدخلت المسلمين مشكلة المنافق مشكلة مالية بحتة. المال هو مفتاح شخصيته وشخصيته تفتح في الملجأ أي مال يفتح هذه الشخصية. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين بصدقات هناك ومنهم من يلمزك في الصدقات. لكن كانوا يلمزون الرسول في أسلوب توزيع الصدقات. عابوا على الرسول أسلوبه في توزيع الصدقات. هم اليوم لا يعيبون على المتطوعين ان يوزعون صدقات ولكن يعيبون عليهم ايضا انهم يدفعون صدقات. سبحان الله واحد يوقع صدقات تعلمني كمان كان يوزع كان يدفع الرسول عدتون انه يوزع الصدقات مش على الكتب وانت واحد يا محمد خلص المتطوعين ان المؤمنين يدفعوا فيعيبون من يدفع كثيرا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 4000 دينار على 40000 يدفع مال كثير. عادوه ليه راجل يدفع مال كثير؟ قالوا هو مرائي ده راجل مرائي يدفع مال كثير لما يشتهر. بعد يوسف عقبه كده عبد الرحمن بن عوف دي ابو عقيل راجل لقاه عند الرسول صلى الله عليه وسلم بالتبرع للمعركه فخد ملقاش حاجه امنه خد خد امنه وطلع منها يدفع ويحسدونه راح حاططها قال له ده اللي قدرناه. كل واحد معاها زمن هو وهي تفتح الدنيا قال له ده يا رسول الله. اذا في المتطوعين يعني ناس اغنياء عايزين فلوس دفع وناس فقراء ارادوا ان يكون لهم وجود في هذا الخير لان لا ينبغي ان يحرم من عمل الخير غني ولا فقير. هذا الغني متعجبهم قالوا مراحل والفقير قال لي ما كان الله اغنى ان الله لغني عن صدقه. طب نعمل ايه؟ لا الغني عجبكم قلت مرائي والفقير قلت له الله غني عن صدقتك لحد الرابع من خلال الزمن. قالوا والله ان هذا الزمن لاغلى منه. يعني الزمن ده زمن اصعب من زمن فيه. طب وبعدين يعني نعمل معاه ايه؟ نتفاهم معه باي لغه باي اسلوب. الذين يلمسون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم الذين لا يجدون الا جهدهم ليقرب الشعر فيسخرون منه يلمسون المتطوعين من المؤمنين في صدقات الرياء والذين لا يجدون الا جهدهم يسخرون منه سخر الله منهم ولهم عذاب اليم. هم يسخرون من الفقراء يسخرون لك توصل لفين؟ يقول الله غني عن صدقه الفقراء في الرسول ايه علاقتك بهذا الموضوع؟ بتقول لي الزمالك عشان مين كان هتشوفه بالله؟ سخر الله منهم يعني عاقبهم عقوبة مشاكلة لجريمتهم ويوم القيامة يرون أن الله عزيز ذو انتقام ولهم عذاب أليم. ثم يقول لرسوله فهذه الآية الثمانين والأخيرة استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. وقال المفسرون إن الرسول كان يستغفر له حتى نهي عن ذلك لأن الله قال له استغفر الله خلاص استغفر الله استغفر الله 70 مرة فلم يغفر الله له. وأن الرسول قال والله لو أعلم أني لو جئت على 70 لغفر الله له لو جئت على 70. هل كان الرسول صحيح استغفر الله؟ ألم يكن الرسول يعلم منذ 10 سنوات؟ لأن هذه من آخر سور القرآن نزولا إن لم تكن من آخر سور. ألم يكن يعلم أن الموافقين كافرون وأنهم في الدرك الأسفل إلى النار كما نزل في سور سابقة؟ وأنه قد نهي عن ذلك في الآية الخامسة والسادسة من سورة المنافقين حيث يقول الله عنه وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لئن يغيظهم ورأيتهم يسجدون وهم يستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لم يغفر الله. ففي سورة سابقة الرسول يعرف أنه ينهي عن ذلك والرسول يعلم أيضا أن إبراهيم الله أخذه باستنصاره الرأسي كانت له أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعملون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك ولا أملك لك من الله من شيء. إذا الرسول لم يستغفر لهم أبدا وحاشا لرسول الله أن يستغفر لأولئك. إذا فما معنى قوله تعالى استغفر لهم أو لا تستغفر لهم؟ كأن الله يبادئ رسوله صلى الله عليه وسلم ويعلن لهؤلاء جميعا الذين استغفر لهم. فبالآية الرابعة والستين من سورة النساء الله سبحانه وتعالى يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك لو أنهم فعلوا هذا جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله طوابا رحيما. لكن لهم كما تقول سورة المنافقون في الآية الخامسة إذا قيل لهم تعالى يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم هو الأكثر المتكبر لو رؤوسهم ورأيتهم يسجدون وهم مستكبرون سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لم يغفر الله. فالله يقول لو استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله. ثم نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله لو اعلم اني لو جئت على 70 غفر الله لو جئت على 70. لكن الرسول عربي لسانه عربي يفهم اللغه العربيه ويفهم ان هذه الايه ليس معناها مجرد 70 فان الله يقول لو اجتهدت على 71 او 72 يعني افضل ابدا انه يعلم ان القاعده العربيه تقول العدد لا مفهوم له وان رقم 70 من مبالغه فاستغفر الله ولا تستغفر الله 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك لأنهم كفروا بالله ورسوله فكفروا بالسنة الصحيحة. فكيف يستغفر لهم الرسول الذي كفروا به وبرسوله؟ وإذا كفر الإنسان بالرسول يكون من باب أولى قد كفر بالمرسل. إذا تهمل القواعد الدولية في القديم والحديث أما الرسول لا يقبل. فإذا كان هؤلاء يكفرون بالرسول فما بالك بالمرسل صلى الله سبحانه وتعالى؟ ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله فلم يهديهم الله أبدا لم يهديهم الله طريقا أبدا إلا طريق جهنم. طريق جهنم أن يجعل ذلك الجبر جدا يدور على جهنم لم يهديهم الله لأن الله لا يهدي القوم الفاسقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأعوذ بالله أن يذكر بي الله يعني بكرة رجال.